بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سبق بالأمس الكلام على مثل الأربعين النووية ومثل عمدة الأحكام. معنا اليوم المثل الثالث، وهو بلوغ المراد من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني الشافعي المعروف بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800 رحمه الله، صاحب الفتح وغيره من المؤلفات الشهيرة. اشتمل هذا المتن على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، وحرره مؤلفه تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نادرا، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي، كما ذكر ذلك في المقدمة. ولهذا المتن في ذات كثيرة، منها عزو الحديث إلى من فرجه قوله أخرجه فلان عن فلان، فهذا لا بد أن ينهي طالب العلم، فإن الحديث الذي لا يذكر مخرجه تجمل بلا لما. ومنها تفسيره لذكر المخرجين له زيادة على أصحاب الأمهات الست، وتسمية من صحح حسنه أو ضعفه من الأئمة، وتتبع طرق الحديث مع بيان الصحة أو العلة التي في الطريق، ومنها ذكر الزيادة الثابتة على بعض المتون الحديثية، ومنها من ميزاته اختصار الأحاديث الطويلة اختصارا جميلا لا يتطرق اليه تغيير عباره ولا تقديم شيء ولا تاخير شيء. ومنها تكرار بعض الاحاديث في بعض الابواب استنباطا للحكم الاخر، ومما يدل على دقه في الفقه. ومنها إيجاده في ألفاظ الجرح والتعديل وإتيانه بالمعنى البليغ في اللفظ اليسير. ومنها أنه بيّن كتابه في كتاب الجامع للآداب في آخر البلوغ، كما هو معلوم كتاب الجامع اشتمل على الأحاديث المتعلقة بالأخلاق والآداب حتى يستجيب منها الطالب ويتأدب بأدابها. وقد طبع هذا المتن طبعات كثيرة، أول طبعات في الهند طبعة قديمة، ثم طبع في مصر سنة 72 300,000 تعليق الشيخ عبد الله بن محمد الصديق الغماري، ثم طبع الشيخ محمد حامد الفقي وعلق عليه، وطبع أخيرا بتحقيق أسامة صلاح الدين منيمية أثبت تعاليق الشيخ محمد حامد الفقي وزاد عليها. وفي طبعة أيضا حديثة تخليط عصام الدين سيد الصبابطي. هذه الطبعات تفيد الطالب في ذكر الجزء والصفحة للكتب المخرجة الحديث، وفيها فوائد يستفاد منها. وقد شرح هذا المثل بشروح من أقدمها وأطولها شرح البدر التمام، شرح بلوغ المرام، ثالث حسين بن محمد المغربي. هذا الكتاب هو أصل سبل السلام، وهذا الكتاب يوجد وقد حقق شيء منه، حقق الشيخ علي بن عبد الله الزبل أوله، وتقدم بذلك الكلية الصربي. ومن الشروح شرح سبل السلام للشيخ محمد بن إسماعيل أمير الصنعاني المتوفى سنة 82 و100 وألف، اختصره من شرح العلامة شرف الدين الحسين بن محمد المغربي المذكور قليلا. فطبع هذا الشرح طبعات كثيرة، طبع في مجلد واحد، مجلد ضخم في الهند، طبعته المطبعة المنيرية في مصر، وطبعته جامعة الإمام محمد بن سعود، لأن الكتاب كما هو معلوم من المقررات في كلية الشريعة في غيرها، وله طبعات كثيرة. ومن الشروح نسك الختام، شرح بلوغ المرام الصديق بن حسن خان البخاري النووي رحمه الله، لكن هذا الشرح باللغة الفارسية، وهو من أحسن الكتب التي ألفها الصديق كما قال عن نفسه في كتابه إصحاح النبلاء المتقين لإحياء مآثر الفقهاء والمحدثين. وهذا الكتاب أيضا باللغة الفارسية. ومن الشروح فتح العلام لشرح بلوغ المرام لأبي الخير نور الحسن ابن صديق بن حسن خان ابن صاحب نسك الختام، وهذا الشرح مطبوع في مجلدين أكثره من سبل السلام، إلا أنه زاد زيادات في المجلد الثاني، وذلك لأن أكثر المؤلفين ينشطون في بداية التأليف ويقصرون في آخر التأليف، بعض الشروح مطولة وموسعة في أولها ومقتضبة في آخرها، وبعض التفاسير هذا على العكس. وبعضهم ينسب هذا الشرح للصديق، لكن المعروف أنه لابنه. ومن الشروح مختصر الكلام على بلوغ المرام للشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، وهو شرح مختصر كسله مختصر الكلام. طبع هذا الشرح 73 و300 وألف، وإن المجموعة الجليلة، وهذه المجموعة تشتمل على 3 كتب للمؤلف رحمه الله، وهذا الشرح هو أولها. قد طبعت هذه المجموعة مرات كثيرة. ومن الشروح نيل المرام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام تأليف محمد بن ياسين بن عبد الله من علماء المنشور، طبع في مطبعة الزهراء حديثة سنة 83,900 ميلادي في 5 أجزاء. ومن الشروح فقه الإسلام شرح ابن عمران الشيخ عبد القادر الشيخ حمد، مطبوع في 10 أجزاء. ومن الشروح توضيح الأحكام من بلوغ المرام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البشّان صاحب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام السابق الذكر. وهذا الشرح مطبوع في 6 مجلدات، طبعا الأولى 13,400. ثم إن المؤلف طبعه في السنة التي تلي السنة الميثورة عام 14، طبعه طبعة ثانية، وهذه الطبعة مصححة وحققة وفيها زيادات هامة بينها المؤلف من قبلها. وعلى هذا فينبغي اقتناء هذه النسخة والاستغناء عن الطبعة الأولى، لأن الفرق واضح بين الطبعتين. وهذا الشرح له ميزات كثيرة وفوائد، في فوائد كثيرة ذكر في هذا الشرح قرارات المجامع الفقهية وغيرها مما يستفيد منه طالب العلم. ومن الكتب على البلوغ إصحاح الكرام تعليق على بلوغ المرام للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، مطبوع في مجلد. ومن الكتب المؤلفة على هذا المتن حاشية الذهلوي على بلوغ المرام للشيخ أحمد بن حسن الذهلوي، طبعت 25,300 على الحجر في الهند، ثم طبعها المكتب الإسلامي 94,300 في مجلد واحد. ومن الشروح فتح للجلال والإكرام لشرح بلوغ المرام للشيخ محمد بن صالح العثيمين، اعتنى به وخرج أحاديثه وفارشه أحمد وسامي ابن محمد بن حسن الخليل، صدر من هذا الشرح الجزء الأول، وهو شرح لمقدمة المؤلف وكتاب الطهارة فقط. ويوجد على هذا الشرح شروح مسجلة، منها شرح سماحة الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز موجود في 61 شريط، وهذا الشرح سيطبعه سماحة الشيخ ويقرأ فيه على سماحة الشيخ من فترة طويلة، ولعله يرى النور قريبا إن شاء الله. كما يوجد أشرطة مسجلة على هذا المتن الشيخ محمد بن صالح اليمين والشيخ صالح الوزان وبعض المشايخ. وقد قام صاحب شبر السلام لنظم البلوغ ونظمه لكنه لم يكمله، بلغت أبيات منظومته إلى أثناء باب العدة من كتاب الطلاق 1,940 بيتا، ثم توفي رحمه الله ولم يكمل هذه المنظومة. فأتى تلميذه الحسين بن عبد القادر بن علي الروضي الصنعاني متوفى سنة 28 و100 ألف، وأتم المنظومة 630 بيتا من آخر باب العدة إلى آخر الكتاب. مجموع أبيات المنظومة 2570 بيتا، وقد طبعت هذه المنظومة قديما كما أعيد طبعها 396 300 ألف، وعليها الإمام بتخريج أحاديث بلوغ المرام للشيخ محمد بن محمد بن يحيى زبارة الحسني الصنعاني، وعلق حواشل على هذا الشيخ محمد بن سالم الإيحاني، لأن بعض الناس يميل إلى النظم، فذكر هذه المنظومة يفيد هذا الصنف من الناس. وفيه رسالة اسمها تنبيه الكرام على أحاديث في بلوغ المرام الشيخ عبد الله بن صالح بن عبيلان، طبعت 12 400 ألف، رسالة صغيرة فيها بعض الملاحظات والتنبيهات المفيدة حول هذا المثل. كما طبع كتاب اسمه الساطع شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام نبذة الأحكام من محمد بن ياسين بن عبد الله صاحب الشرح السابق المسمى ليل المرام، هذا الكتاب خاص بشرح الكتاب آخر المتن الكتاب الجامع. هذا ما يتعلق بمتن البلوغ وما تيسر من شروح الكتب المؤلفة حوله. المتن الرابع المنتقى من أحاديث الأحكام لنجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم بن عبد الله بن تيمية الحراني المتوفى 52 و600 رحمه الله. ومجد الدين هذا هو جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، كان من أهل العلم الكبار، كان يقولون عنه ولينا لمجد الدين الحديث كما ولينا لداود الحديث، وكان من الحريصين على أوقاته إلى درجة أنه إذا دخل الخلاء أعطى غلاما عنده كتابا يقرأ عليه ويرفع صوته وهو يسمع حتى يستفيد من الوقت ولا يذهب عليه وقت وجوده في الخلاء، لا يذهب عليه سدى. وهذا المثل انتقاه من كتابه الأحكام الكبرى، ويقال إن القاضي بهاء الدين ابن شداد هو الذي ولد ذلك منه في حلب، وقد اشتمل هذا الكتاب على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها ويعتمد علماء الإسلام عليها، انتقاها من المسند والكتب الستة وغيرها، ورتبها على أبواب الفقه ليسهل الكشف عنها. وعدد أحاديثه 29,500 حديث. قال عن ابن رجب وهو الكتاب المشهور، فقال صاحب بدر المنير: وأحكام الحافظ نجد الدين عبد السلام بن تيمية المسمى بالمنتقى هو كاسمه وما أحسنه، لولا إطلاقه في كثير من الأحاديث العزوة إلى الأئمة دون التحسين والتوعية، مثلا يقرأه الترمذي ويسقط، والترمذي نفسه رحمه الله قد بين أنه ضعيف مثلا، ولكن هذا النقص قد استدركه الإمام الشوكاني في شرح هذه الأوطان. وقد طبع هذا المتن في الهند عدة مرات كما طبع في مصر كذلك، طبع بتصحيح وتعليق الشيخ محمد حامد الفقي في مجلدين باسم المنتقى من أخبار مصطفى، وقد وضع الشيخ محمد حامد رحمه الله حاشية على المنتقى أكثرها من ميل الأوطار، كما طبع الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله في مطبعته السلفية في مصر في مجلد واحد باسمه المعروف عند أهل العلم المنتقى من أحاديث الأحكام، وهذه الطبعة خالية من أي حاشية أو تعليق، هذه الأنفع الذي يريد حفظه على المثل، هذه الطبعة أنفع لا يشتغل بالحواشي والتعليقات. وقد شرح هذا المثنى جماعة من أهل العلم من المتقدمين، شرحه العلامة محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي سراج الدين للملقن، وشرحه أبو العباس أحمد بن معروف بن قاضي الجدل، لكنه لم يطبع شيء من هذه الشروح فيما وقفت عليه، ثم شرحه العلامة الشيخ محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 55 و200 ألف في كتابه المشهور ليل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، وطبع هذا الشرح عدة مرات، أولها سنة 97 و200 ألف في 8 مجلدات، ثم طبع طبعات كثيرة بعد ذلك، آخرها الطبعة التي نشرتها دار زمزم في الرياض في 9 مجلدات، 8 مجلدات هذا الليل، والتاسع كله فارغ، خرج أحاديث هذا الشرح وعلق عليه صام الدين الصبارطي. هذه الطبعة فيها بعض الميزات مثل الفهرس الذي في آخرها المجلد 9 بكامله، ومثل تخريج كل حديث من أحاديث المتن، بيان موضعه من الكتب المنسوبة إليه مما يريح طالب العلم في حالة الرجوع إلى أحد الكتب المخرجة لهذا الحديث للتأكد منه أو لبيان شرحه أو ما أشبه ذلك. كما صدر كتاب اسمه تنوير أولي الأبصار بترتيب أحاديث ليل الأوطار، قام بإعداده محمد بن راشد، هكذا كتب على كتاب مطبوع مجلد لطيف، وهذا الترتيب في جميع الأحاديث المذكورة في المتن والمذكورة في الشرح. كما يوجد أشرطة على هذا المتن، يوجد أشرطة مسجلة لسماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، لأنه يقرأ في هذا المتن من مدة على سماحة الشيخ إلى الآن لم تنتهي القراءة فيها في دروس سماحة الشيخ التي في الجامع الكبير في الرياض، ولكن الذي تم شرحه أكثر من نص الكتاب، ويستفاد من شرح سماحة الشيخ على هذا المثل. كما يوجد أيضا أشرطة للشيخ محمد بن صالح اليمين على هذا المثل. وقد اختصر ليل الأمطار الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك في كتاب سماه بستان الأحبار مختصر ليل الأمطار، طبع في مصر سنة 73 300,000 مجلدين، وصورته مكتبة المعارف في الطائف أخيرا. هذا ما يتعلق بالمتون في الحديث التي يبدأ بها الطالب، الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم المنتقى. ولا ينبغي للطالب أن يتكاسل في المرور على هذه المتون، بعض الناس قد يقول سأكتفي بالبلوغ فقط أو بالمنتقى فقط. تدرج الإنسان في هذه المتون فيه فوائد كثيرة، فيسلم على هذه الطريقة وإن أخذ شيئا من الوقت. فإذا أتقن هذا يعتني بكتب رحاله الأخرى، كما قال الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في المقدمة في النوع 28 في معرفة آداب طالب الحديث، قال: ولتقدم العناية بالصحيحين ثم بسنن أبي داود وسنن النسائي وكتاب الترمذي ربطا لمشكلها وفهما لخفي معانيها، ولا يخدعن عن كتاب السنن الكبير للبيهقي فإنا لا نعلم مثله في باب، ثم بسائر ما تمس حاجة صاحب الحديث إليه من كتب المساند، قال مساند ومسانيد، كتب المساند كمسند أحمد من كتب الجوامع المصنف في الأحكام المشتمل على المسانيد وغيرها، وموطأ مالك هو المقدم منها. ما ذكر سنن المالك هنا لأن المتقدمين يجعلون بعضهم يجعل موطأ مالك هو المكمل للكتب الستة، وبعضهم يجعل سنن الدارمي. ثم اشتهر قراءة سنن الناجح واعتبرت من واعتبرت ثالث الكتب الستة. قال ابن الصلاح: ومن كتب علم الحديث، يعني مما يعتني به الطالب، ومن كتب علم الحديث ومن أجودها كتاب العلل عن الإمام أحمد بن حنبل وكتاب العلل عن الدارقطني، ومن كتب معرفة الرجال وتواريخ المحدثين، ومن أفضلها تاريخ البخاري الكبير وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ومن كتب الضبط لمشكل الأسماء، ومن أكملها كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولة. وليكن كلما مر به اسم المشكل أو كلمة من حديث مشكلة بحث عنها وأودعها قلبه، فإنه يجتمع له بذلك علم كثير في يسر. وليكن تحفظه للحديث على التدرج قليلا قليلا مع الأيام والليالي، فذلك أحرى بأن يمتع بمحفوظه حتى يستفيد من حفظه ويمتع به، يسلك هذه الطريقة. وممن ورد ذلك عنه من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة بن علية ومعمر، روينا عن معمر قال سمعت الزهري يقول من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديثا وحديثين. هذه الطريقة، من طلب العلم جملة فاته جملة. كل إنسان يريد أن يجعل نفسه من علماء الحديث مثلا، يقرأ البخاري ويقرأ صحيح مسلم والسنن والمسند وما أشبه ذلك، ولا تجد بدون تدبر وبدون تدرج على لا يخسر شيء. قال ابن الصلاح تكميلا لكلامه السابق وليكن الإتقان من شأنه، فقد قال عبد الرحمن للمهدي الحفظ الإتقان، لابد من إتقان الشيء. بعض الناس فيه شيء من العجلة، يحفظ مثلا حفظا متوسطا ثم يشرع في المثل الآخر، هذا غير كريم وغير جيد. ينبغي أن لا ينتقل من شيء إلى شيء إلا بعد حفظه إتقانا، إتقانا محكما، حتى يمتع بمحفوظاته ومعلوماته. إن كان يريد الفائدة، وإن كان يريد المعرفة المتقنة. ثم قال وليكن الإتقان من شأنه، فقد قال عبد الرحمن بن مهدي الحفظ الإتقان. ثم إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسباب الانتاع به. روينا عن القمة النخعي قال تذاكر الحديث فإن حياته ذكره. وعن إبراهيم النخعي قال من كره أن يحفظ الحديث قال من سره أن يحفظ الحديث فبيحدث به ولو أن يحدث به من لا يشتهي. يعني إذا أردت أن تحفظ، أن يبقى المحفوظ في ذهنك، تحدث به، وإن كان الذي تحدثه لا رغبة له فيه، كما ذكروا عن بعض الأئمة أنه كان عنده جارية ربما أيقظها حدث عليها، ويقول أنه يعلم أنه لا رغبة لها ولا حاجة لها في هذا الحديث، ولكن هو قصد حفظ هذه الأحاديث. كل إنسان يحدث في أحاديثه ويدرس يستفاد منه ويبقى العلم معه، لأن كل شيء ينفق من الإنسان ينقص إلا العلم، كما سبق ذكر هذا في المقدمات. فالعلم إذا أنفق منه الإنسان زاد. كون الإنسان يحفظ هذه المفهوم ويتذاكر مع بعض أصحابه فيها ويحدث بها عليهم ويقول مثلا سأسمعكم بعض أحاديث علة الأحكام بعض أحاديث البلوغ، هذه الوسائل من أسباب بقاء المحفوظ. وينبغي لها أيضا كما يأتي إن شاء الله أن يضيف إلى الحديث فقه الحديث، لأن مجرد حفظ الأحاديث وقراءة فقه الأحاديث وحدها هذا لا يكفي، فلابد أن يفهم مدلولها ومعانيها حتى يستفيد منها. أما الذي يعتني بالحديث فقط من العناية بفقه الحديث هذا قد أخطأ، لأن الإنسان إذا اقتصر الحديث ربما عمل بحديث منسوخ، وربما فهم من الحديث ما يفهم العامي الجاهل وعمل بذلك، وليس المراد من الحديث ما فهمه، كما ذكر نحاه العلامة ابن جوزي في تلبيس إبليس عن بعضهم روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن بعض المحدثين حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، فقال جماعة إن الحضر قد كنا إذا فضل عندنا ماء في بساتيننا سرحناه إلى جيراننا ونحن نستغفر الله. هذا غاية ثانية من هذا الحديث، أن النبي نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره. فهموا هذا الفهم فقالوا هؤلاء الجماعة كنا إذا فضل عندنا ماء في بساتيننا شرحناه إلى جيراننا ونحن نستغفر الله، يعني هذا إحسان هذا خير ويشكرون عليه. ما فهموا المراد من هذا، وهو أن النهي هنا نهي عن وطء الخبالة من السري، أي المرأة إذا كانت خبلة لا بد أن تستبرأ، ولا يسقي الإنسان بماءه يعني بمنية زرع غيره ولد غيره. ومثله ما ذكره الجوزي أيضا عن بعض أهل وقته نقل عن الخطابي، ذكر هذا الخطابي أيضا في معالم السنن، قال الخطابي وكان بعض مشايخنا يروي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل صلاة الجمعة بإسكان اللام، نهى عن الحلق شكل اللام، يروي الحديث كذلك مع أن الحديث نهى عن الحلق نهى عن التحلق. الحاصل أنه بدلا من أن يقول نهى عن الحلق قال الحلق، يختلف المعنى اختلافا بينا. قال الخطابي أخبرني هذا أنه بقي 40 سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة، قال فقلت له إنما هو الحلق جمع حلقة، وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة، وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت الخطبة، قال قد فرجت عني. لا، وهذا فهم، هو محدث ويأخذ عن الناس الحديث لكنه ما اعتنى بالمعاني وإلا كون الإنسان يحلق رأسه قبل الصلاة وبعد الصلاة أمر واحد. حديث نهى عن الحلق، والحديث هذا حديث صحيح رواه ابو خزيمه وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي عليه الصلاه والسلام انه نهى عن التحلق قبل الصلاه. ومثل هذا ما سبق ذكرته عن ابن الجوزي انه ذكر عن ابن صاعد أن امرأة جاءت إليه والناس عندها ويحدثهم، قالت: أيها الشيخ، ما تقول في بئر سقطت فيها دجاجة فماتت، فهل الماء طاهر أو نجس؟ فقال يحيى بن صاعد: ويحكي، كيف سقطت الدجاجة إلى البئر؟ قالت: لم تكن البئر مغطاة. قال يحيى: ألا غطيتها حتى لا يقع فيها شيء؟ قال الأبهري: فقلت: يا هذه، إن كان الماء قد تغير فهو نجس، وإلا فهو طاهر. وبعضهم يسأل ويفتي بأشياء توفيق، مثل ما ذكر الجوزي في تلبيس إبليس، تلبيسه على المحدثين، تلبيسه على أصحاب الحديث. قال: إن بعضهم رفعت إليه مسألة في الفرائض فكتب في الفتوى تقسم على فرائض الله سبحانه وتعالى، هذا مو الجواب. فالحاصل أن الإنسان يعتني بكتب الحديث ويضيف إلى العناية بالأحاديث العناية بمتونها بما دلت عليه متونها، والعناية بفقهها حتى يكون محدثا وفقيها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. ويكون بعد العشاء إن شاء الله الكلام على كتب مصطلح الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، سبق الكلام على ما يتعلق بالمتون في علم الحديث، وبقي كلام على ما يتعلق بالمتون في علم المصطلح. وعلم الحديث يقسم إلى قسمين: علم الحديث الخاص بالرواية، وعلم الحديث الخاص بالدراية. أما الأول فهو علم الحديث الخاص بالرواية، فهذا يشمل أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته. أما علم الحديث الخاص بالدراية، هذا علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وأحوال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بذلك. ويسمى بعلم الحديث دراية، وبعلم أصول الحديث، وبمصطلح الحديث، ويسمى بعلوم الحديث. وهذا العلم لا بد من معرفة الأحاديث وما يتعلق بها. فعلم الحديث رواية، علم الحديث دراية، علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، هذا تعريف مختصر ارتواه جماعة الحافظ وغيره. التعريف المطول له أنه علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من صحة وحسن وضعف ورفع ووقف وقطع وعلو ونزول، كيفية التحمل والأداء، صفات الرجال وما أشبه ذلك. نظم هذا الجلال السيوطي في ألفيته بقوله: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. فهذان علمان متلازمان، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. ولهذا العلم فوائد كثيرة، من أهمها معرفة ما يقبل من الحديث وما يرد، فالمقبول يؤخذ به ويعول عليه في الاستنباط والاستدلال، والمردود يطرح ويمنع. ومن فوائد هذا العلم إيجاد الثقة في نفوس المسلمين واطمئنانهم من الأحاديث التي يثبت إسنادها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأهل الإسلام يعرفون ما صح عن نبيهم عليه الصلاة والسلام فيأخذونه ويدعون ما سواه، ولا يعرف هذا إلا بمعرفة علم المصطلح. وهذا العلم لم يسبق له نظير في الأمم السابقة. ومن فوائد هذا العلم إيجاد ملكة عند الدارس له يتمكن بها من تمحيص الأخبار الواردة من الأحاديث ومن التواريخ وغير ذلك. ومن فوائده أن الإنسان يكون مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومتبعا له، لأنه يعرف ما صح عنه وما لم يصح، فكمال المحبة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقتضي محبة الحديث ومحبة ما يعرفه الصحيح من الأحاديث من عدم الصحة من غيرها. فأهل العلم رحمهم الله قد بذلوا شهودا مشكورة في هذا الفن، يعرفها من يطلع على المؤلفات الكبيرة في علم المصطلح وفي العلوم المتعلقة به، وهي كثيرة جدا. قال الإمام النووي رحمه الله: إن من أهم العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات، أعني معرفة متونها صحيحها وحسنها وضعيفها وبقية أنواعها المعروفة. ودليل ذلك أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز السنن المروية، وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات، فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملة وبيانها في السنن المحكمات. وقد اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالما في الأحاديث الحكميات، فثبت بما ذكرناه أن الاشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات وأفضل أنواع الخير وآكل القربات. وكيف لا يكون كذلك وهو مشتمل على بيان حال أفضل المخلوقات عليه من الله الكريم أفضل الصلوات والسلام والبركات إلى آخر كلامه رحمه الله. أما بالنسبة للمتون في علم المصطلح فكثيرة، منها مثل المنظومة البيقونية. منظومة البيقونية للشيخ عمر أو طه على خلاف اسمه بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي المتوفى سنة 80 و1000 رحمه الله، منظومة من بحر رجز تقع في 34 بيتا، كما ذكر ذلك المؤلف في آخرها في قوله فوق 30 ب4 أتت أبياتها ثم بخير قتلة. فطبعت هذه المنظومة مرات كبيرة، قد انتقد على الناظم بعض المواضع. قام الشيخ عبد الستار أبو غدة بإعادة نظم من انتقد من أبيات هذه المنظومة على الصواب، وطبعت مع استدراكات أيضا للشيخ عبد الستار تعليق الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد في عمان، كما أن الشيخ علي بن حسن قام بطبع هذه المنظومة مع التعليق عليها مع زيادة تصحيح وتنقيح، وسمى تعليقاته التعليقات الأثرية على المنظومة البيقونية. وقد اعتنى بهذا المتن جماعة من العلماء شرحا وتعليقا، ومن ذلك شرح الشيخ محمد الزرقاني المالكي طبع عدة مرات، وعلى الشرح المذكور حاشية للشيخ عطية الجهوري الشافعي طبعت أكثر من مرة، كما شرحها الشيخ حسن بن محمد المشاط رحمه الله في كتابه التقريرات السنية في شرح المنظومة البيقونية، وهو شرح مختصر طبع مرات كثيرة. كما شرحه الشيخ مصطفى بن محمد بن سلامة في كتابه فقر الأفهام الجلية في شرح المنظومة البيقونية، كما شرحها الشيخ محمود نشابة في كتابه البهجة الورية شرح متن بيقونية، وهو مطبوع من سنين كثيرة. كما شرحه الشيخ محمد بن خليفة النبهاني المالكي المتوفى 69 و300 في كتابه النخبة النبهانية بشرح المنظومة البيقونية. وللشيخ محمد بن صالح العثيمين شرح عليه مطبوع. وللشيخ عبد الله سراج الدين شرح عليه على المتن أيضا وهو مطبوع أيضا، وللشيخ سليمان بن ناصر العلوان شرح اسمه الأمالي المكية على المنظومة الأيقونية، أملا على جماعة من طلبة العلم في مكة المكرمة، ونقحه بعد ذلك كما ذكره المقدمة وطبعه. وللشيخ سيد الرحمن أحمد شرح اسمه السهل المسهل مطبوع في العلم، وفيه شرح أيضا مطبوع في تونس اسمه التوضيحات البسيطة على المنظومة الأيقونية تاليف سعد بن عمر بن سعيد الهوتي. هذا شيء من الشروح المطبوعة على هذا المثل. ويوجد أيضا له شروح مخطوطة لا أطيل ذكرها، فلا يوجد لشيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل شرح مسجل على هذه المنظومة من ثلاثة أشرطة، وللشيخ محمد بن صالح الجميل شرح مسجل أيضا. المتن الثاني متن نقضة الفكر الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، قال فيه: أما بعد، فإن التصانيف اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهمة من ذلك، فأجبته إلى سؤاله وجعل اندراج في تلك المسائل إلى آخره. هذا المثل مثل النتيج قد اشتهر عند المتأخرين وعكفوا عليه، فذكر ناظم النخبة أن الحافظ ألفها في السفر كما قال الصنعاني في منظومته: وبعدها النخبة في علم الأثر مختصر يا حبلا من مختصر. ألفها الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر. قد ذكر شارح المنظومة أن العلامة محمد إبراهيم المعروف بالوزير من كبار علماء اليمن كان من المعاصرين للحافظ بن حجر، ذكر أن الحافظ كتب في سفره إلى مكة سنة 1700 من الهجرة مختصرا بديعا في علوم الحديث، الطبع في طرة هدي الساري الطبعة الأولى سنة 1301. ما نصه؟ قال السخاوي في الضوء اللامع في ترجمة الحافظ بن حجر ما لفظه: وسمعته يقول: لست راضيا عن شيء من تصانيفي لأني عملتها في ابتداء الأمر ثم لم يتهيأ لي من تحريرها سوى شرح البخاري ومقدمته يعني هدي الساري والمشتبه يعني تفسير المنتبه تحرير مشتبه لذلك والتهريب ولسان الميزان. هذه كم؟ شرح البخاري فتح الباري ومقدمة هذه الساري والمشتبه والتهريب تهريب التهريب ولسان الميزان، هذه خمسة كتب. بل كان يقول فيه يعني في الأخير لسان ميزان: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أتقيد بالذهبي، يعني في كتابة ميزان الاعتدال، ولجعلته كتابا مبتكرا. ثم قال: بل رأيته في مواضع أثنى على شرح البخاري والتعليق والنسبة. ثم قال: وأما سائر المجموعات فهي كثيرة العدد وهي في الحدد. المؤلف أثنى على النسبة في مواضع على ما ذكر السخاوي، لكني رجعت إلى ترجمة السخاوي في الضوء اللامع ولم أجد هذا الكلام، فيمكن أن يكون في المطبوع نقص أو أنه في موضع آخر. المهم أن هذه النخبة مفيدة للغاية، وقد طبعت طبعات كثيرة، وهذا المتن مثل ما سبق متن متين في المصطلح، حتى قال فيه بعضهم: علم الحديث غدا في نخبة الفكر نارا على علم يدعو للأثر. فرغ المؤلف من شرحها المؤلف وفرغ من شرحه لها سنة 1880، وقد اعتنى العلماء بهذا المتن شرحا ونظما وتعليقا. ومن أراد التوسع حول هذا المتن وما خدمه العلماء به فليرجع إلى مقدمة الأواقيف والدرر شرح نخبة الفكر، وكذلك كتاب المتت على نزهة النظر لعلي بن حسن فإنها طال في هذا، وكذلك مقدمة قصد الأثر في صرف علم الأثر للحنبلي المقدمة للشيخ ابن فتاح الغدة أطال في بيان الكتب التي حول هذا المتن، لكني لا أذكر إلا الشيء المطبوع وأشير إلى المخطوط. أما الكتب التي ذكرها هؤلاء وغيرهم وهي لم توجد فإني لا أذكرها. أول طبعات نخبة الفكر في الهند 1972، ثم طبع بعد ذلك طبعات كثيرة مفردا ومع غيره. أما شروحه فهي كثيرة، منها شرح المؤلف الحافظ رحمه الله شرحها في كتابه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، طبعت النزهة هذه طبعات كثيرة في الهند في مصر وفي دمشق، وآخر طبعاته أسفل الوقف عليه طبعة دار المجوزي في الدمام 1300، وعليها نكت بقلم الشيخ علي بن حسن وعبد الحميد، وهذه الطبعة طبعة جيدة ومحسنا بها. وهذا الشرح الذي هو نزهة النظر قد شرحه جماعة، شرح الشرح من أشهرهم الشيخ ملا علي بن سلطان القاري، طبع شرحه في اسطنبول 1327، وصور بعد ذلك. كما طبع أخيرا طبعة مخططة جيدة معتنى بإخراجها تحقيق التعليق محمد نزار سمين وهيثم نزار سمين. طبع في مجلد. كما شرح هذا الشرح الشيخ محمد بن عبد الرؤوف بن علي المناوي، واسم شرحه اليواقيت والدرر، شرح نخبة الفكر، طبع في مجلدين تحقيق ربيع محمد السعودي، نشرته مكتبة الرشد في الرياض. ومن شروح هذا الشرح شرح الشيخ عبد الله بن حسين بن خاطر السمين العدوي المالكي، واسمه لقط الضرر، طبع في مطبعة مصطفى الباب الحالي في مصر سنة 56 و301. وفي شرح آخر لأبي الحسن محمد صادق السندي اسمه بهجة النظر، شرح على شرح ابن خلد، طبع في حيدر أبان. كما قام بتسهيله والاعتناء به محمد أنور البدخشاني في كتابه تسهيل شرح نخبة الذكر، طبع 13,400. ومن شرح النخبة شرح لأحمد بن علي أحمدين اسمه ضوء القمر على نخبة الذكر، نشر في دار المعارف في مصر سنة 68 و301. كما نظمه جماعة منهم الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني كما سبق ذكر ذلك، وسمى نظمه قصب السكر، عدد أبياته 206 أبيات. طبع هذا النظم بشرح الشيخ الكريم بن مراد الأثري، سمى شرحه سح المطر على قصب السكر استباحة الأنهار، نشرته مكتبة الدار في المدينة النبوية سنة 1400. وقد طبع النظم مفردا في مطابع ابن تيمية في القاهرة، وفيه نظم آخر أقدم من هذا لكنه لم يطبع إلا أخيرا للشيخ كمال الدين محمد بن محمد بن حسين الشمومي المتوفى سنة 22 و800، طبع بتحقيق محمد بن عمر في الجزائر. ومن الشروح المسجلة على النخبة شرح للشيخ محمد بن صالح الزينين، وللشيخ أيضا الشيخ محمد شرح آخر مطول، له شرح مختصر وشرح مطول، كلاهما مسجل، ولشيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين كذلك، وللشيخ سالم الحميد، وللشيخ بكر بن خريط، أشرطه مسجلة على هذا النسب. كما يوجد أيضا أشرطة لسماحة شيخنا الشيخ أبو عز عبد الله بن باز على شرح الحافظ، على شرح الحافظ بن حجر على النزهة، ويقرأ فيه على سماحة الشيخ في الجامع إلى الآن. المتن الثالث علوم الحديث والمشهورة بمقدمة المصطلح، هذه المقدمة للإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الشافعي المتوفى سنة 43 و600، وهذا الكتاب أشهر من أن يعرف به. قال في الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح: أحسن ما صنف أهل الحديث في معرفة الاصطلاح كتاب علوم الحديث بالمصطلح، جمع فيه غرض الفوائد فأوعى، ودعا له زمر الشوارب فأجاب الطوع. قد طبعت هذه المقدمة طبعات عديدة، منها طبعة أحمد الجمالي وأمين الخانجي في مصر 26,300، ومنها طبعة الشيخ محمد راغب الطباخ 53,300 في المطبعة العلمية في حلب، مع شرح عراقي مسمى بالتقييد والإيضاح شرح مقدمة المصطلح، وفي ليلة المصباح على مقدمة المصطلح، الطابع المذكور الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله، ونشرته المكتبة العلمية في المدينة المنورة 86,300 بتحقيق وتعليق الدكتور نور الدين عتب، كما نشرته المكتبة السلفية في المدينة مع شرح عراقي التقييد والإيضاح، كما طبع بتوثيق وتحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن المعروفة بنت الشاطئ، ومعه محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح لسراج الدين عمر بن رسلان البلقيني الشافعي المتوفى 385، طبعته مطبع دار الكتب في مجلد كبير بلغت صفحاته 53,000. الكتاب من أوله إلى 675 والباقي ثالث. وقد اعتنى بهذا الكتاب جماعة من العلماء، منهم من شرحه كالحافظ العراقي وعز الدين عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني في كتابه جواهر الصحاح شرح علوم الحديث من الصلاح، يوجد مخطوط في دار الكتب المصرية، ومنهم من علق عليه كالحافظ بن حجر في كتابه النكت على كتاب من الصلاح، طبع تحقيق الدكتور ربيع بن هادي وطبعته الجامعة الإسلامية في مجلدين 400,000، وتلا سراج الدين البلقيني في كتابه محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب المصطلح المشار إليه في طبعة البشار، ومنهم من نظمه كالحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي في ألفيته المشهورة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، وشهاد الدين أبو عبيد الله محمد بن أحمد بن خليل الخويي الشافعي متوفى 93,600، واسم منظومته أقصى الأمل والسول في علوم أحاديث الرسل مخطوطة في دار الكتب المصرية، ومنهم من اختصر هذا المتن كالإمام محي الدين أبي زكريا يحيى أبي شرف النووي الدمشقي المتوفى 76,600 رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، طبع هذا الإرشاد بتحقيق ودراسة الشيخ عبد الباري بن فتح الله السلفي، نشرته مكتبة الإمام في المدينة في مجلدين. هذا المختصر الأول للنووي، وقد اختصر الإمام النووي هذا المختصر في كتابه التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير، نشرته مكتبة الحلبوني وقام بشرحه جلال الدين السيوطي في كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، طبع التدريب أكثر من مرة، تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، تحقيق نواب بن محمد، وغيرهما. فالإمام النووي ألف مختصرا المقدمة وهو إرشاد طلاب الحقائق، واختصر هذا المختصر في كتابه التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير والنبي، ومختصر المختصر شرحه السيوطي في تدريب الراوي، كما اختصر هذا المتن الحافظ أبو الهدى عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة 74 و700، صاحب التفسير وغيره رحمه الله. قد عرف اسم اختصار علوم الحديث، واشتهر أخيرا باسم الباعث الحديث إلى معرفة علوم الحديث. طبع هذا المختصر في مكة المكرمة بتحقيق الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله، كما طبع ثانية بشرح الشيخ العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله، طبع في مصر، وسمى الشيخ أحمد شرحه الباعث الحديث، وسمى الباعث الحديث نعم. ثم نشر هذا الشرح مرة ثانية، نشرته دار العاصمة في الرياض سنة 15 و400، تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وتحقيق وتعليق الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد في مجلدين، كما اختصره سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المشهور لابن الملقن المتوفى سنة 400 في كتابه المقنع في علوم الحديث. المقنع في علوم الحديث هذا مختصر لمقدمة المصطلح، طبع بتحقيق ودراسة الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع في مجلدين. وبالجملة الأمر كما قال الحافظ بن حجر في نخبة الفكر، فلا يخفى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر. المتن الرابع ألفية الحديث، للحافظ عبد الفضل زين الدين عبد الرحيم بن حسين بن عبد الرحمن العراقي الشافعي المتوفى سنة 600، هو شيخ الحافظ بن حجر كما هو معلوم، نظمها في 1200 من بحر رجز، تخص فيها مقدمة الصلاة وزاد عليها كما قال في أولها، لخص فيها من الصلاة أجمعه وجدتها علما تراه موضعا. فطبعت هذه الألفية عدة مرات، منها طبعت المطبع الفاروقي في دهلي سنة 300 و1000، وطبعت دار المعارف مصر تصحيح ومراجعة الشيخ أحمد محمد شاكر والشيخ علي محمد شاكر مع رسائل أخرى، كما طبعت مستقلة في مطابع ابن تيمية في القاهرة. وقد شرح هذه الألفية جماعة من أهل العلم، منهم الناظم الحافظ العراقي، وله عليها شرحان، الأول الشرط المطول لم يكمله، والثاني شرح المتوسط طبع باسم شرح ألفية العراقي المسمات بالتبصرة والتذكرة، ومعه شرح الشيخ زكريا الأنصاري تصحيح محمد بن حسين العراقي في المطبعة الجديدة في فاس سنة 54 و300 في 3 مجلدات، كما طبع باسم فتح المغيث بشرح ألفية الحديث تحقيق وتعليق الشيخ محمود ربيع، نشرته جمعية النشر والتأليف الأزهرية في مصر 355 و300 في مجلد واحد، وطبع ثانية سنة 1408 وفي أوله متن الألفية، كما شرحها الشيخ ابو الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعي المتوفى سنة 300، واسم شرحه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، وهو أحسن شروح الألفية، قد طبع عدة مرات إلا أن جميع طبعاتها غير محررة ما عدا الطبعة الأخيرة التي نشرتها دار الإمام الصدري بتحقيق وتعليق الشيخ علي بن حسين بن علي في 4 مجلدات، هذه طبعة جيدة. كما حقق هذا الكتاب الشيخ عبد الكريم محمد الخويل ونال بتحقيق درجة الدكتوراه من كلية صد الدين، ومعه أيضا آخر لا أذكره الآن، وسيطبع هذا الشرح قريبا إن شاء الله، هذا التحقيق. كما شرحها الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي المتوفى سنة 25 و300، اسم شرحه فتح الباقي على ألفية العراقي، طبع بتصحيح علي بن الحسين العراقي في المطبعة الجديدة في فاس سنة 54 كما سبق ذكر ذلك، مع شرح الناظم العراقي. كما قام برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي المتوفى سنة 85 و800 رحمه الله بتأليف النكت الوفية بما في شرح الألفية، ويحاشي على الألفية بلغ نصفها ولم يكمل. وقد قام الشيخ يحيى بن عبد الله الأسدي بتحقيق قسم من هذه النكت من بداية قسم الضعيف إلى آخر قسم المغلوب، وحصل بهذا على درجة ماجستير والدكتوراه لا أعرفه الآن من الجامعة الإسلامية سنة 1410 و1400. هذا ما تيسر ذكره من الكلام على المتون في علم مصطلح الحديث. والطالب يختار الطريقة التي تناسبه، لأن من الناس من يفضل أن يبدأ الطالب بالشيء الموضح حتى يفهم، فإذا فهم الطالب الفنون بإمكانه بعد ذلك أن يعتني بالأشياء التي أقل وضوحا مثل النخبة، فإنها زبدة علم المصطلح. من الناس من يفضل أن يبدأ الطالب بقراءة مقدمة المصطلح أو مختصرها للحافظ الكبير يبدأ بهذا حتى يعرف علوم الحديث وعلوم الحديث، ثم بعد ذلك يعتني بالنخبة. ومنهم من يعكس ويبدأ بالنخبة ثم مقدمة المصطلح بعد ذلك ثم الألفية، الألفية هي تكون في الأخير. أما البيقولية فبعضهم يرى أنها متن صغير ولم يشتمل على كثير مما يحتاج إليه الطالب، فلا تصلح لطالب العلم الذي يريد أن يتعمق في هذا، وإنما تصلح لي يعني لغير المختصين كما يقولون. وعلى كل حال كون الطالب يقرأ هذه المنظومة ويعتني بها ويستفيد منها ثم يترقى بعد ذلك، إن كان الأسهل عليه أن يبدأ بالنخبة بعدها وتكون هي البداية فعل، وإن كان الأسهل عليه أن يقرأ الشيء واضحا ولو كان فيه شيء من الطول ثم يعتني بالنخبة، الأمر في هذا واسع وليس في هذا حد محدود، إنما القصد الهائلة وأن الإنسان يعتني بأصول هذا العلم ويستفيد بالطريقة التي تناسب، لأن إدراكات الناس تختلف، وذكاء الإنسان وحفظ الإنسان يختلف من شخص إلى آخر. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.